مستمعينا الأعزاء، بسبب سقوطنا في الخطية نتعرض كل يوم لمخاطر هجمات إبليس كما ونتحارب مع طبيعة السقوط فينا، وقد يصيبنا الإحباط، وهكذا نفشل بسهولة، ولا راحة حقيقية لنا إلا في الكلمة الإلهية. سجل الخروج التوراتي يخبرنا في الفصل 17 أنه من الواضح أن المعركة هي بيد الرب بالذات. يقول النص: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. جرت أحداث هذا النص بعد مرور شهر تقريبا من خروج الشعب العبراني من أرض مصر. الآن يواجهون تهديدا خطيرا من عماليق، وعماليق كان شعبا صحراويا شرسا، كانوا يغزون المدن والقرى، ومن المحتمل أن يكونوا قد خافوا أن يقوم العبرانيون بالاستيلاء على موارد المياه أو على طرق التجارة. على كل حال، فإن العبرانيين لم يتجولوا في منطقة عماليق على الإطلاق، بل إن العماليقيون جاءوا على غير عادتهم إلى أقصى الجنوب وأعلنوا عن نواياهم الخفية لنهب أولئك القوم الضعفاء الذين لا يملكون وسائل الدفاع إلا القليل جدا. في الفصل 25 من كتاب التثنية التوراتي أعاد الرب الإشارة إلى ذلك الهجوم، ويوضح لنا كيف أن عماليق هاجم نسل يعقوب عندما كانوا متعبين وضعفاء، وقضوا على كل المستضعفين في المؤخرة. وهكذا يمكننا أن نتصور هذه المجموعة الضخمة من العبرانيين، ليس بينهم جنود مدربين، مع كل أدواتهم ومواشيهم بالإضافة إلى النساء والأطفال، ويبدأ عماليق في اصطياد المعزولين في الخلف كمجموعة من الكلاب تنقض على فريسة سهلة، وكان المخطط خبيثا. نرى إذن أن تلك المعركة أكبر من كلمات النص. إبليس هو الوحيد المتسبب حقا في ذلك، فهو كان يسعى لتدمير شعب الرب ولتدمير مخطط الرب الخلاصي. لذلك لا بد لنا أن لا نتفاجأ عندما نواجه اليوم نفس الهجوم من إبليس، فهو يستهدفنا أيضا عندما نكون ضعفاء. وقد وصف في العهد الجديد بأنه الأسد الزائر الذي يبحث عمن يبتلعه. لذلك بالرغم من أن معركتنا اليوم روحية، إلا أنها لا تقل واقعية أو خطورة، فهو مستعد دائما لأوقات ضعفنا ليوقع بنا في الخطية. مستمعين الأعزاء، يجب أن نرى أن الله لا يمنع دائما تلك الهجمات من الحدوث، فهو سمح لشعبه أن يهاجموا، والرب كان يستخدم تلك المعركة لتقويمهم ولإعدادهم للدخول إلى أرض الموعد. كان للرب هدفا جليا واضحا حينها، كما أن لديه هدف عند سماحه للشيطان بإغوائنا وبمهاجمتنا. لكن المعركة ما زالت تعود للرب. نقرأ في العددين 10 و11: ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. أخذ موسى عصا الرب في يده، تلك هي نفس العصا التي أنزل الله بها الأوبئة على مصر، وبها شق البحر الأحمر، وأيضا استخدمها لإخراج المياه من الصخرة. يمكننا إذن أن نتوقع أن أمرا مهما كان على وشك الحدوث. إنها ليست معركة عادية، ونحن نعلم ذلك لأن معظم تركيز النص هنا كان على ما يحدث على التل، وليس على ما يحدث في الأسفل في الوادي، وليس على موسى ولا على عصاه. إذن نتيجة المعركة لم تكن في يد موسى أو يشوع، إنها لمعجزة بالفعل. عندما ترتفع يدا موسى يغلب العبرانيون، وعندما تنخفض يداه يغلب عماليق. من الواضح جليا أن المعركة كانت في يد الرب. وبينما وقف موسى هناك منتظرا نهاية المعركة أصبح متعبا، هذا ما يؤكد عليه النص. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. التركيز هنا هو على ضعف موسى أكثر جدا من المعركة نفسها. واضح جدا إذن أنه حتى في ذلك الأمر البسيط لم يحقق موسى النصر، بل عبر عن ضعف شديد للغاية. تقول الرسالة إلى العبرانيين في الفصل الثالث أن موسى كان أمينا في كل بيته كخادم ومستحقا للكرامة بالرغم من كونه ضعيفا وعاجزا. لذلك تقول الرسالة أيضا أن يسوع قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى، وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، وأما المسيح فكابن. وعندما نفكر في ضعفاتنا فإن أمانة المسيح تكون بالفعل هي الأنباء السارة، لأنه أيضا جرب عند ضعفه في الصحراء وقد انتصر. المسيح هو الوسيط الذي يعلم تماما مضمون المواجهة مع الشيطان، وهو بقوة قداسته يشفع لنا، وهو متربع على عرشه الرباني، فهو يرى كل ضعفاتنا وصراعاتنا ويتفهمها تماما. يقول الفصل السابع من الرسالة إلى العبرانيين أن يسوع حي في كل حين ليشفع فينا. بينما جلس موسى متعبا على الصخرة، نحن لدينا مدافع في السماء قد انتصر بالفعل، وهو جالس على العرش بلا أي تعب أو ضعف. نعم، تعود المعركة للرب نفسه. بعدما حقق الانتصار لشعبه القديم، يقول النص التوراتي: فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. فهو يريد لشعبه أن يتذكر ذلك الوعد، وكذلك عمله الخلاصي الذي لن ينسى أبدا من جيل إلى جيل. والرب بلا شك لا ينسى وعده هذا أبدا. نقرأ في النهاية أن الملك داود هزم عماليق، وعندها رحلوا ولا نقرأ عنهم كشعب مرة أخرى. لكن كما ذكرنا من قبل، تلك القصة أكبر من شعب عماليق، بل أن هذه المعركة هي جزء من معركة أكبر. المعركة التي بدأت في الفصل الثالث من كتاب التكوين التوراتي، المعركة التي ما زالت تهدف إلى تدمير جماعة الإيمان. ويجب علينا أن لا نتفاجأ من الكراهية التي ما زلنا نتعرض لها اليوم. فالوعد الإلهي الأكيد كان بدحر يسوع نسل المرأة الموعود للشيطان. نعم، هو بالفعل سحق رأس الحية. جاء يشوع الثاني، يسوع المخلص، ووجه الضربة القاتلة عند القبر الفارغ بقيامته من الأموات وبنصرته على الخطية وعلى العالم وعلى الشيطان. يقول الفصل الثالث من رسالة يوحنا الأولى الإنجيلية أن سبب ظهور يسوع هو تدمير أعمال إبليس، وبموته غلب الموت. والآن ما زلنا نتساءل، ماذا عن كل تلك الأوقات التي نضعف ونسقط فيها؟ ماذا عن كل تلك الأوقات التي نستسلم فيها للتجارب؟ ماذا عن كل ضعفاتنا؟ المهم هنا أن ندرك أن المعركة بكاملها هي للرب، ولا حتى ضربة واحدة من السيف تتم بقوتنا. الحقيقة هي أننا ضعفاء مثل أولئك المؤمنين القدماء التائهين في الصحراء. المعركة هي لتوجيهنا للاتضاع ولتوجيه قلوبنا للتوبة، لنتذكر أن تلك المعركة تم النصر فيها من أعلى التل بقوة الرب بالذات. عندما نمر بالضعف لا نستطيع الصمود طويلا، يجب علينا حينها أن ننظر بكل تواضع ونصلي ونحن ناظرين إلى قمة التل، حيث يوجد الوسيط المخلص الذي يقف إلى جانبنا. نعم، يقف في المعركة اليومية، وهي على ولاء قلوبنا للرب الذي هو منقذنا، هو قائد المعركة. وفي النهاية يوما ما سيعود المخلص يسوع مرة أخرى، كل ذكرى لإبليس سوف تقطع تماما من تحت السماء، ويقول الرب نفسه: لقد تم، لقد أكمل. آمين. تعالى أيها الرب يسوع، له القدرة وكل المجد.